نعم نبدأ بارك الله فيك.
فبعد ذلك لما سمع عثمان هذه الآية حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك البخاري في كتابه الأدب المفرد، وذكر ابن كثير في تفسيره أن إسناد هذا الحديث إسناد جيد ومتصل حسن، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه فيه مقال. على كل حال اشتملت على أمور كثيرة، مما جعل أيضا بعض التابعين مثل البصري والسدوسي تكلموا هذه الآية، وأنه تعالى جمع الخير كله والشر كله في هذه الآية. هذه الآية العظيمة جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه جعلها في آخر الوقت، وذلك كان يسمع أن بعض الخطباء يطعنون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله نهى الناس عن الطعن في علي وفي آل بيته رضي الله عنهم أجمعين، وأمرهم بأن يتلوا هذه الآية في خطبة الجمعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالعدل، ولا شك أن العدل قبه السماء، والله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بذلك، ولهذا من صفات الله جل جلاله عدل، من صفات الله سبحانه وتعالى، فقد جاء في كتاب الله، جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، فهي صفة ثابتة لله عز وجل بالأحاديث الصحيحة، ولهذا سيأتي معنا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، فهو سبحانه موصوف بالعدل، وهذا العدل في فعله، فأفعاله جل في علاه كلها جارية على الاستقامة والعدل، ليس فيها جور ولا ظلم، فالله عدل سبحانه وتعالى، فإنما أفعاله دائرة بين الفضل وبين الرحمة وبين العدل والحكمة، فلما كان كذلك أمر عباده أيضا بذلك، أمرهم بالعدل، فقال سبحانه: إن الله يأمركم بالعدل. ولا يخفى على كل مسلم ما للعدل من أهمية عظمى في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وفي حياة البشر كلهم، فالله عز وجل أمر الناس بذلك لأن بالعدل يتحقق ما أراده الله جل في علاه من استقامة الناس ومن حصول الأمن والاطمئنان. ومن تأمل في كتاب الله سيجد أن في كتاب الله الآيات الكثيرة التي تحث وتؤكد على هذا في كل الشؤون وفي كل أمورنا، في المعاملات وفي الأقوال والأفعال، وأمر المجتمع الأمم والأفراد. لهذا قال الله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإلا حكمتم بين الناس احكموا بالعدل. وهذا بالله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وهكذا أيضا عندما أمر الله عز وجل بالإصلاح المتناهي قال: فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والآيات في ذلك كثيرة تأمر بالعدل. وكما ذكر العلماء إن الدولة التي تحكم بالعدل ولا يكون فيها شيء من الظلم هذه الدولة قد تكون حياتها أطول من تلك الدولة ولو كانت مسلمة وهي لا تحكم بالعدل إنما تحكم بالظلم. وهذه الآية العظيمة لو نظرنا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى سننه وإلى حياته عليه الصلاة والسلام لرأينا الشيء العجيب. النبي عليه الصلاة والسلام قد حقق العدل وكان يقتص لأصحابه بالعدل وكان يطبق هذا العدل على نفسه وعلى أهله وبين أصحابه عليه الصلاة والسلام. كذلك كان إذا قسم الغنم وإذا أقام الحدود كل ذلك كان بالعدل. ولهذا في الصحيح في البخاري وفي مسلم لما جاء أبو ذر رضي الله عنه فشد رجلا وعيره بأمه ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. ففي هذا الحديث العظيم أقام النبي عليه الصلاة والسلام العدل واقتص لهذا الرجل مع أنه قد يكون ليس سيدا إنما هو من الموالي لكن الإسلام قائم على العدل. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بين لأبي ذر الحكم في ذلك وطلب منه أنه يأكل مما يأكل هذا العبد ويلبسه مما يلبس كذلك أبا ذر رضي الله عنه. ولهذا قال إنك امرؤ فيك جاهلية فصوبه وعلمه فاستفاد أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا لما جاء واختصم الزبير مع رجل من الأنصار فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي ثم يرسل الماء إلى جاره. فقال هذا الرجل أو كان ابن عمتك؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتلون وجهه فقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الماء إلى الجدر. فنزلت هذه الآية العظيمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذا الحديث العظيم كذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالعدل بين هذين الرجلين لا سيما أن أحدهم قد طعن في حكم النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه أنه إنما حكم للزبير لأنه ابن عمته. وهكذا جاءت النصوص في السنة كذلك تبين عدل النبي عليه الصلاة والسلام في قسمة الغنائم فقد قسم الغنائم عليه الصلاة والسلام بالعدل وكان يعطي كل ذي حق حقه. ولهذا لما جاء ذلكم الرجل الذي طعن في حكم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اتق الله يا محمد وفي رواية قال له اعدل فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال له من يطع الله إذا عصيت أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ وفي رواية في البخاري وفي غيره فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فهذا من عدله عليه الصلاة والسلام في قسمة الغنائم. ولهذا لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام ثم غزا بعد ذلك حنينا انتصر عليه الصلاة والسلام على هوازن وغطفان وغيرهم، وأسلم من أسلم ودخلوا في دين الله وعفى عن الطلقاء، أعطاهم من الغنائم عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير، ولم يعطي الأنصار شيئا من ذلك. فقالت الأنصار ما قالت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس في الدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا، المقصود بها شيء من أمر الدنيا ومتاعه، تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ ثم أثنى عليهم ودعا لهم وقال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا رضي الله عنهم، بكى الأنصار حتى اخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يبين لنا العدل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمه بين أصحابه ويعلم كذلك الناس، حتى إنه كان عليه الصلاة والسلام لا يؤثر أهله على الناس، بل كان يقوم عليه الصلاة والسلام على عدم إيثار أهله بشيء دون الناس. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن فاطمة رضي الله عنه جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تشتكي له، فطلبت منه أن يعطيها عبدا أو أمة، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب فاطمة وزوجها عليا، قال: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم. أهل الصفة هم الفقراء رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يملكون شيئا وكانوا ينامون في المسجد، فقال: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وهي طبعة منه وكان يحبها عليه الصلاة والسلام ويوقرها، وقد غضب لما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج عليها، مع ذلك قام عدله في عدم إيثار أهله بشيء دون الناس. ولهذا أرشد فاطمة إلى أمر فيه خير، فقال لفاطمة ولعلي: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: كلمات علمنيها جبريل عليه السلام. فسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم، فقال: تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. ففاطمة وعلي رضي الله عنه فاطمة وعلي رضي الله عنهما حافظوا على هذا الذكر، حتى إن عليا يقول: ما تركت هذا منذ علمني النبي عليه الصلاة والسلام. فسأله شخص قال: ولا ليلة صفين؟ فقال: نعم، ولا ليلة صفين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا له وأخبروه عن تلك المرأة التي سرقت وأرادوا أن يشفعوا فيها، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتشفعون في حد من حدود الله؟ فوالذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم العدل ويقتص من نفسه، بل ويقتص من أقرب الناس إليه. فها هو النبي عليه عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة وأنكر على أسامة بن زيد عندما قال له أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام وخطب الناس وقال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. النبي عليه الصلاة والسلام أصاب أحدا من أصحابه بعصا وما كان يريد أن يصيبه، كما في حديث أبي داود من حديث أسيد بن حضير، فكان عليه الصلاة والسلام يمزح مع أصحابه فطعن أحدهم في خاصرته بعود، فقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام أقدني، يعني دعني أستوفي القصاص. النبي عليه الصلاة والسلام كشف عن ثوبه حتى يستوفي القصاص منه، فقام هذا الصحابي واحتضن النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يقبله، فقال إنما أردت هذا يا رسول الله، أي أردت أن أحتضنك وأقبلك. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يعدل بين أزواجه عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه الصلاة والسلام بين نسائه إلا قائما بالعدل، وكان يدور على نسائه بالعدل. ولهذا لما أصيب عليه الصلاة والسلام في مرض موته استأذن النساء أن يمرض في بيت عائشة، وهذا من كمال عدله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الله خصه بأن القصد ليس واجبا في حقه، كما قال الله في القرآن ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. إذن هذا هو العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وكذلك أمر بالإحسان في الآية نفسها، والإحسان فضيلة ومستحب، لأن العدل واجب على المسلمين أن يقيموا العدل، أما الإحسان فهو شيء زائد وهو نفع للناس، تنفعهم بمالك وتنفعهم ببدنك وتنفعهم بعلمك وغير ذلك من أنواع النفع، حتى إنك لتحسن إلى الحيوان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كما قال في آية أخرى وقولوا للناس حسنا. ما معنى وقولوا للناس حسنا؟ وقبل ذلك في الآية نفسها وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين، أحسنوا في قولكم وأحسنوا في فعلكم، وإياكم والإساءة إلى الوالدين وعدم الإحسان، لأن هذا قد يكون من الإحسان الواجب. وجاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله، الله عز وجل يقول في القرآن إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهكذا قال الله عز وجل في القرآن وأحسن كما أحسن الله إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كما جاء في صحيح مسلم. فأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان في كل شيء، وقد جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله تأمر بالإحسان، وللإحسان فوائد عظيمة وثمرات كثيرة. فقد امتدح الله سبحانه وتعالى المحسنين وأخبر أنه يحب ذلك منهم، والمحسن يكون قريبا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإن الإحسان إلى الناس يكون من الأسباب العظيمة في المحبة بينهم والتودد والتآلف والاتفاق وعدم الافتراق والاختلاف. وما أحسن ما القيم رحمه الله ذكر في كتابه النفيس زاد المعاد أن الإحسان من أسباب انشراح الصدر. فالرجل الكريم المحسن الذي يحسن إلى الناس يكون أشرح الناس صدرا، ويكون أطيبهم نفسا، ويكون أنعمه قلبا، بخلاف البخيل الذي لا يحسن إلى الناس يكون أضيق الناس صدرا، ويكون أنكدهم عيشا، ويكون أعظمهم هما وغما. وقسم العلماء الإحسان إلى أقسام، فهناك إحسان في عبادة الله، وهناك إحسان إلى عباد الله. ولهذا سأل جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، فقال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى الخلق أن تحسن إلى جيرانك، وأن تحسن إلى أبويك بالبر وبالطاعة، وأن توصل الخير إلى جيرانك وتكف الأذى عنهم، وهكذا في أقاربك وأرحامك. كل ذلك من الإحسان، أن تنظر إلى الفقراء وإلى اليتامى وإلى المساكين فتحسن إليهم وتسد جوعتهم. والإحسان أنواعه كثيرة، وكل ذلك جاء في كتاب الله. أما الإحسان في عبادته فقد ذكرنا حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى الوالدين فقد قال الله: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأما الإحسان إلى اليتامى والمساكين فقد أمر الله بذلك، فقال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وأمر الله سبحانه وتعالى أيضا بالإحسان في هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أي أن تحسن في كل معاملاتك، وكذلك أن تحسن مع من تعامله من الناس. بل حتى المسيء الذي قد يسيء إليك ويكون مسيئا، من أجل أنواع الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، كما قال الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وجاء في كتاب الله كذلك: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكذلك من الإحسان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، فإن هذا أيضا من الإحسان. ولهذا انظروا كذلك في كتاب الله، جاء في القرآن حين أقر الله سبحانه وتعالى العدل الواجب، أشار ويشير كثيرا إلى الإحسان المستحب. انظروا إلى هذه الآيات التي تدل على ذلك، قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا عدل، هذا هو العدل، أن تعاقب بمثل ما حصل لك من العقوبة، فالعين بالعين والسن بالسن. لكن انظروا بعد ذلك ماذا قال؟ قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذا هو الإحسان، فبعد أن قرر العدل دعا إلى الإحسان، كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا هو العدل، ثم دعا إلى الإحسان، قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهكذا أيضا في قوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ثم بعد ذلك دعا إلى الإحسان بعد أن أخبر عن العدل، أنه يجوز لك أن تنتصر ممن ظلمك، دعاك إلى الإحسان وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهكذا الآيات الكثيرة التي تبين الإحسان وأهمية الإحسان. وإذا تكلمنا عن الإحسان فلا شك أن المقام سيطول بنا، بل إن الله أمر بالإحسان حتى في الجدال، فقال وجادلهم بالتي هي أحسن، أي جادل من يخالفك بالتي هي أحسن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا بالحديث، كما أشرنا إلى الحديث آنفا، أمر بالإحسان إلى الحيوان، أن تطعم هذا الحيوان وأن تعتني به. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ولهذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قد أضجع شاة، أضجعها وأراد ذبحها، فقام هذا الرجل ووضع رجله على عنقها وكان يحد شفرته، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ويلك، أردت أن تميتها موتات؟ هل أحدثت شفرتك؟ طبعا جعها. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وأخرجه الحاكم كذلك في مستدركه، وهو حديث صحيح، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنت نفس هذا الحيوان، فعليك أن تحسن إليه كما قال عليه الصلاة. وفي الآية نفسها الله سبحانه وتعالى أمر أيضا بإيتاء ذي القربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهذا هو المأمور الثالث الذي أمر الله به في هذه الآية الجامعة. والقربى بمعنى القرابة، والمراد من ذلك أن تعطي أصحاب القرابة، كما قال الله وآتى المال على حبه ذوي القربى. ولا شك أن من أقرب الناس إليك الذين هم من جهة أمك ومن جهة أبيك، سواء كانوا قريبين أو كانوا بعيدين، فلا بد من البر ولا بد من الصلة. وهناك من ذوي القربى من صلتهم وبرهم واجب، من ذوي القربى من صلتهم وبرهم واجب، ومن ذوي القربى الذين قد يكونون بعيدا، فهؤلاء قد تكون من باب الفضيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، بل جاءت النصوص في كتاب الله تأمر بذلك، وآت ذا القربى حقه، والله يقول في القرآن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فهذا فيه تخصيص من الله جل في علاه من بين جنس العدل وجنس الإحسان أن تؤتي المال إلى ذي القربى، فأمرك بذلك. وهكذا إذا نظرنا في كتاب الله ذي القربى فيه إشارة وفيه إرشاد إلى صلة الرحم وإلى النظر إلى القرابة. لا يجوز للمسلم أن يقطع قرابته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، وجاءت النصوص الكثيرة التي تبين أن قطيعة الرحم من أسبابها دخول النار والعياذ بالله، كما في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، كما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر الأمة من الكبائر، ومن هذه الكبائر عقوق الوالدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه، وقال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. وهكذا جاءت النصوص تأمر بإيتاء ذي القربى، ومن ذلكم تحريم العقوق وتحريم قطيعة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهكذا الله عز وجل أيضا يقول في القرآن: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأمر الله سبحانه وتعالى كذلك بالإحسان إليهم، فمن أنواع الإحسان أن تحسن لذي القربى، كما أنك تحسن إلى الوالدين، وتحسن كذلك إلى اليتامى والمساكين. أيضا من صور الإحسان أن تحسن إلى ذوي القربى، كيف وقد نصت الآية بعد ذلك، بعد أن أمر الله بالعدل وأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان، أمر كذلك بإيتاء ذي القربى. إذن ذكرنا المأمورات الثلاث: العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. بقي بعد ذلك المنهيات الثلاث، وهي في الشطر الثاني: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لعل هذه المنهيات الثلاث إذا يسر الله سبحانه وتعالى نتكلم عنها في لقاء آخر، لأننا أشرنا في أول الكلمة إلى أن هذه الآية جمعت بين الخير وأصوله، جمعت بين الخير وأصوله، وجمعت بين الشر وأصوله. فالخير هو العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأما الشر فهو الفحشاء والمنكر والبغي. فلعلنا إن شاء الله في لقاء قادم نتكلم عن الفحشاء والمنكر والبغي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم. الله يحفظك. أنا وقت الصلاة هنا يا شيخ. أنا وقت الصلاة هنا يا شيخ. نقول الصلاة. نعم، خرج المغرب.
Une entité indépendante. Et j'aimerais aussi savoir si l'âme a témoigné devant Allah avant d'être envoyée dans le corps. Et il dit: j'aimerais aussi, cher, que vous nous fassiez des cours de tefsir afin de profiter de votre science. Tfadal, cher.
Donc pour la deuxième question, bon, la première j'ai pas comprise. Pour la deuxième question, il a dit: est-ce que l'âme a témoigné devant Allah pour avant de revenir dans le corps? Si c'est l'âme du croyant, Allah Ta'ala va dire que, yani, écrivez, yani, son âme, mettez-la dans Illiyun, dans le plus élevé qui puisse exister. Si c'est maintenant kafir, mettez-la dans le plus profond de la terre, la septième terre. Il a cité le hadith où il dit: mettez-la dans la septième terre. Naam. Taïe, pour la première question, je ne l'ai pas comprise.
Ah, monsieur, donc j'attends d'avoir des détails sur cette question. Et je vous lis donc la question suivante. Est-ce qu'un couple peut avoir des relations intimes dans une salle de bain, pendant le bain ou la douche, par exemple? Est-ce que c'est licite? Toi, Nasher.
C'est licite. Une autre question.
Question suivante, cher. Barakallahu fikoum, cher, pour le cours. Vos efforts et votre patience, ainsi qu'aux administrateurs. Concernant les musulmans qui iront en enfer et qui en sortiront par la volonté d'Allah, quelles sont les causes de leur entrée en enfer? Et comment les fous ou les enfants impubères des parents mécréants seront-ils jugés? Ces 70 000 personnes sont comptées depuis la création d'Adam jusqu'au dernier homme. Et comment faire pour être parmi ces personnes, bi'idnillah? Jazakumullah khayran, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense grandement, fi dunya wa fil akhirah, vous accorde la guérison et vous ressuscite parmi les vertueux, ainsi que tous les croyants et toutes les croyantes. Tfadal cher.
Amine et à vous de même. Taïeb, il y avait trois ou quatre questions dans cette même question. Donc trois ou quatre sous-questions. Est-ce que c'est possible d'afficher, Inch'Allah Ta'ala, pour que je lise l'une après l'autre, bi'idhnillah Ta'ala. La première, vous lisez avec moi, concernant les musulmans qui iront en enfer et qui en sortiront par la volonté d'Allah, Azzawajal. Quelles sont les causes de leur entrée en enfer? Les causes de leur entrée en enfer, c'est des péchés qui n'ont pas été pardonnés. Non. Quand quelqu'un musulman fait des péchés, ce n'est pas obligé qu'Allah Ta'ala lui pardonne. Et des fois, la personne peut faire des péchés et ne pas faire de repentir. Naam.